بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. أيها الإخوة الكرام، مرت معنا بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث، وأضيف الآن بعض المسائل الأخرى. أولا، عندنا فائدة بخصوص حديث أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فإن هذا الحديث أو الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فإن هذا الحديث بإجماع أهل العلم ليس على إطلاقه، لأنه مر معنا بارك الله فيكم في أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه عند وفاة بعض بناته، فإذا هذا بإجماع أهل العلم لا يدخل في هذا المذكور في الخبر من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حكاه إجماعا أن الحديث ما يشمل أي بكاء الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم، فقال: وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين، لا مجرد دمع العين. وأيضا ابن القيم في عدة الصابرين يقول: فهذه 12 حجة تدل على عدم كراهية البكاء، فتعين حمل أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة. ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث عمر: الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، وفي ألفاظ أخرى: يعذب بما نيح عليه. إذن البكاء المقصود به ماذا؟ ليس أي بكاء، وإنما النياحة، وإنما النياحة. طيب، عندنا مسألة: ما معنى الحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ ما معنى هذا الحديث؟ ألا يخالف ظاهر هذا الحديث قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أهل العلم اختلفوا في الجمع بين هذه النصوص، فقال بعضهم، وهذا هو قول عامة أهل العلم، قالوا بأن الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه إذا كان قد أوصى بالنياح. يعني الميت إذا ناح عليه أهله، أهله يأثمون. طيب، هو لا علاقة له بالموضوع، فكيف يعذب بما نيح عليه؟ يعذب بما نيح عليه إذا هو أوصى بذلك، فإذا أوصى بذلك عذب بهذا البكاء. لماذا؟ لأنه أوصاهم بالمنكر وأوصاهم بالشر. قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم، ونقله النووي عن جمهور العلماء. قالوا: وكان هذا أمر معروف عند القدماء، يعني القدماء كانوا يوصون أهليهم بكثرة النياحة والبكاء عليهم، وحتى توجد في أشعار بعض أهل الجاهلية مثل هذه الوصايا. فقالوا: هذا هو التوجيه الأول. وأما التوجيه الثاني بارك الله فيكم، إذا القول الأول قول عامة أهل العلم أن الميت إذا كان قد أوصى بهذا حال حياته، وقريب منه إذا كان يعلم أن أهله يصنعون هذا الصنيع ولم ينهوا، إذا كان يعلم أن أهله يصنعون هذا الصنيع ولم ينههم. الوجه الثاني ورجحه شيخ الإسلام تيمية واختاره ابن القيم أيضا، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فيكون المعنى يتألم وليس المعنى يعاقب، فيكون المعنى يتألم وليس المعنى يعاقب. والدليل بارك الله فيكم أن بعض الصحابة يعني بكى من حولهم عند سياقة الموت، سيأتي معنا بعض هذه النصوص، فلما أفاق قال قيل لي أنت كذا أنت كذا، يعني أهله كانوا يبكون عليه، فلان الذي فعل أو وفلانه، فلما استيقظ وأفاق قال ما قلتم لي شيئا إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا، أليس هذا الأمر يؤلم الميت؟ بلى يؤلمه. فقالوا هذا هو المعنى الثاني. والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أورد فائدة جيدة فقال كنت أرجح هذا القول، القول الثاني، فمر علي في بعض ألفاظ الخبر أن الميت يعذب يوم القيامة ببكاء أهله عليه، فقال الحديث يحمل على أي معنى إذن؟ المعنى الأول، لأن إذا كان العذاب يتعلق بيوم القيامة سيكون هناك عقاب أو لا يكون؟ يكون هناك عقاب. والراجح في هذه المسألة ما ذكره الحافظ بن حجر، وبهذا والله أعلم تجتمع الأدلة، وإن كان في ظاهر الأمر أن القول الثاني أقوى وتوجيهه أفضل، لكن الراجح بارك الله فيكم أن الحديث يحمل على المعنيين، إذا كان الميت قد أوصى فإنه يعذب بهذه الوصية. طيب، وبهذا يكون ماذا؟ يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، على هذا يحمل المعنى. طيب، فإن لم يكن أوصى تحمل الروايات الأخرى بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب أي يتألم ولا يعاقب. وضح الفرق بارك الله فيكم؟ فالحديث يحتمل الصورة، يعني هناك حالة أولى إذا أوصى فإنه يعذب على هذا عذاب بمعنى العقاب، وهذا يكون أين؟ في يوم القيامة، وقد يكون أيضا حتى في قبره. وأما إذا لم يوصي وأهله فعلوا هذا الأمر رغم نهيه عن مثل هذا الشيء، فإنه يعذب بمعنى يتألم، فالعذاب لا يستلزم العقاب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فلا يشترط أن يكون هذا الأمر دلالة على العقاب. هنا فائدة أيضا، يمكن توجيه الروايات بأن الميت يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، ربما يقول بعضهم يوم القيامة يدخل فيه ماذا؟ كل ما كان بعد الموت، ومن مات فقد قامت قيامته، فيرجع المعنى إلى أي معنى؟ إلى المعنى الثاني، والله تعالى أعلم. فإن كان قد أوصى فإنه يعذب، وإن لم يكن أوصى فإنه يتألم، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم، هذه فائدة طيبة، في صحيح البخاري باب إخراج أهل المعاصي والخصوب من البيوت بعد المعرفة، يعني عند سياقة الموت رجل ربما أشار بمعصية على المحتضر، هذا يخرج ما يبقى، واضح بارك الله فيكم؟ بعض من يتكلم بكلام قبيح ما يبقى عند المحتضر لأنه ربما أشار بسوء. قال البخاري وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، أخت أبي بكر اسمها أم فروة رضي الله عنها وأرضاه، لما صرخت عند الاحتضار أمر بإخراجها، واضح بارك الله فيكم؟ هذا كله يعني إخراج عمر لأخت أبي بكر، هذا كله من صحيح البخاري. فائدة أخرى، البخاري يرجح أي معنى؟ المعنى الأول. طيب كيف عرفنا؟ في صحيحه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. ولاحظ دقة تبويب البخاري، لأنه جاء في بعض ألفاظ الخبر إن الميت يعذب ليس ببكاء أهله عليه، ببعض بكاء أهله عليه، فقالوا هذا بكاء مخصوص إذا كان قد أمر بي النياحة عليه، وهذا كان معروف عند أهل الجاهلية. قال لقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته، هذا كله كلام البخاري، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. فائدة بارك الله فيكم، يعني هذه الفائدة تقوي أي معنى؟ المعنى الثاني أنه يتألم وليس يعاقب. عن أنس رضي الله عنه لما طعن عمر عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ رواه مسلم. فعمر لم يصب النياحة عليه، هم وقع منهم هذا التصرف فأنكر عليهم، فهذا يقوي أي معنى؟ الثاني أن الميت يتألم من هذا العمل، ويعلم قطعا أن عمر بريء من مثل النياحة وغيرها. وأيضا يعني مما يدل على أن الأحاديث السابقة ليست على إطلاقها، يعني الأحاديث السابقة لا تشمل البكاء الطبيعي الذي يكون على الميت، ولو كان البكاء قوي فإن هذا أيضا لا يعتبر من النياح. عن نافع قال: كان ابن عمر في السوق فنعي إليه حجر اسم رجل، فأطلق حبوته وقام وقد غلبه النحيب، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعن أبي صالح عن أبي هريرة أنه كان إذا حدث ما صنع بعثمان رضي الله عنه بكى، رواه سعيد منصور بإسناد صحيح. فهذا يدل على أن ليس أي بكاء، وإنما هو بكاء مخصوص. وأيضا جاء عن عياض الأشعري قال: لما أغمي على أبي موسى صاحت امرأة أبي موسى، فلما أفاق قال: أما علمت ما قلت لك؟ قالت: فلما مات لم تصح عليه. فقلنا: ما قال لك؟ قالت: ليس منا من خرق أو حلق أو سلق، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وجاء هذا عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالبكاء العادي وإن اشتد لا يشمل هذه الأحاديث بأن الميت يعذب عليه. فإذا بارك الله فيكم، المناوي في فيض القدير، المناوي متأخر، أورد هذه الفائدة عن الحسن البصري، وبعضهم وقبل المناوي يذكرها، ولكن المناوي ذكرها بلفظ أتم. قال الحسن البصري: شر الناس للميت أهله، من ناحية هل ينفعون الميت أو يضرونه، فقال: شر الناس للميت أهله، يبالغون في البكاء عليه والإحداد، مع كونه يضره هذا النحيب وهذه النياح، ولا يهون عليهم قضاء دينه ليبردوا مضجعه ويخلصوه من الحبس. يعني معنى كلام الحسن: البكاء على الميت هذا أمر سهل، الميت عليه ديون، بادر بإبراء ذمته عند الله، فيعني الجود بالدمع هذا أمر كل يحسنه، والله المستعان. طيب، عندنا أيضا فائدة من هدي السلف الصالح أنهم كانوا يصمتون عند الجنائس، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا، يعني عند الاحتضار ما يتم التعويل والصراخ عند الميت، ومر معنا أثر عمر. وكذلك عند الدفن ما يصرخ على الميت، فلذلك لابد على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. عن قتادة عن الحسن قال: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. فهذه ثلاث مواضع كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت فيها، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. والأسف الشديد لا أقول في المقبرة، بل أقول عند الدفن، والميت الآن يهال عليه التراب، تسمع بعضهم يضحك وبعضهم يتكلم في الدنيا وبعضهم يقول القيل والقال، وهذا خلاف هدي السلف، بل إذا ذكرتهم بالصمت يغضب عليك بعضه، وهذا عمل قبيح. يوجد أحد علماء الحنابلة في القرن الثامن الهجري له كتاب، هذا ليس من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية لكن ينقل عن شيخ الإسلام تيمية كثيرا، اسمه المنبجي، له كتاب بعنوان تسلية أهل المصائب، قال: ولهذا رأى الإمام أحمد رجلا يضحك في جنازة فهجره وقال: أي موعظة اتعظ هذا؟ أو نحو ذلك، يعني هل اتعظت؟ زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة. ليس المطالب الإنسان غير مطالب بأن يتصنع البكاء ويولول ويصرخ ويخالف دين الله عز وجل، ولكن على الإنسان أيضا أن يأخذ العبرة والعظة. نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فإن قال قائل: طيب الحافظ بن حجر يعرف أن أصل الحديث في مسلم، لماذا أورد لفظ ابن ماجه؟ لأن لفظ ابن ماجه فيه النهي عن الدفن بالليل إلا في حال الاضطرار، أما لفظ مسلم ليس فيه هذا، واضح بارك الله فيكم؟ فمن هذا الباب أورده الحافظ بن حجر، لكن لفظ ابن ماجه إسناده ضعيف جدا، فيه راوي متروك، محمد ابن يزيد الخوزي، محمد ابن يزيد الخوزي. طيب لفظ مسلم ما لفظه؟ وهنا أريدك تنتبه بارك الله فيكم، كلام أهل العلم عن بعض الأحاديث أنهم يضعفون الطريق للحديث، واضح بارك الله فيكم. حديث إنما الأعمال بالنيات روي عن عدد من الصحابة، هذه الروايات لا تثبت إلا عن من؟ عن عمر. طيب واحد يقول لك: طيب أحاديث هؤلاء الصحابة يعني الحديث ضعيف؟ لا، الحديث ليس ضعيف، ولكن هذه الروايات ضعيفة، وأما أصل الحديث فثابت. فانتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. طيب لفظ الحديث عند مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذا لفظ الإمام مسلم، يعني قريب جدا من حديث الباب الآخر الذي رواه ابن ماجه. طيب عندنا مسألة: ما حكم الدفن ليلا؟ لو افترضنا أن عندنا جنازة الآن، ما حكم أن يذهب بالميت الآن إلى المقبرة ويدفن؟ الأئمة الأربعة على الجواز، الأئمة الأربعة على الجواز، بل ذكر الحافظ بن حجر أن هذا القول كأنه إجماع من الصحابة، أن هذا القول كأنه إجماع من الصحابة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ما أنكر عليهم الدفن في الليل، ما قال لهم كيف تدفنون في الليل بل ادفنوه في النهار، وإنما أنكر عليهم أنه كفن في كفن غير طائل، واضح بارك الله فيكم. حديث مسلم: فذكر رجلا من أصحابه قبض في كفن قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، ما قال ترى الدفن في الليل حرام ما يجوز من الأصل، واضح بارك الله فيكم. وأيضا الإجماع الآخر، يعني إجماع الصحابة وين من أين يؤخذ؟ دفن أبو بكر الصديق ليلا، فلو كان هذا العمل مكروه أو مذموم أو محرم لما سكت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الحافظ بن حجر: وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز. لذلك يقول الحافظ النووي في شرح مسلم: وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره. وأحيانا بعض الجنائز في الليل خاصة في أيامنا ربما حضر الناس فيها أكثر من النهار، الناس في النهار في أعمالهم، ربما حضروا الجنازة بعد صلاة العشاء أكثر من حضورهم في النهار. وأذكر أني صليت مرة على جنازة بعد صلاة العشاء، تقول كأن المسجد صلاة جمعة. واضح بارك الله فيكم، المسجد ممتلئ عن آخره، فالأئمة الأربعة على الجواز. فإن قال قائل ما الدليل على أن الصديق دفن ليلا؟ في صحيح البخاري ومسلم واللفظ للبخاري في وفاة أبي بكر الصديق قول عائشة ودفن قبل أن يصبح، أو بكر دفن قبل أن يصبح. وفي البخاري ومسلم من حديث عائشة، هذا جزء من حديث طويل، وهي تتكلم عن فاطمة رضي الله عنها دفنها زوجها علي ليلا، والحديث في البخاري ومسلم. إذا من دفن ليلا أبو بكر في البخاري ومسلم، ومن دفن ليلا فاطمة رضي الله عنها في البخاري ومسلم. وعند ابن أبي شيبة عن موسى بن علي عن أبيه قال كنت عند عقبة بن عامر فسئل عن التكبير على الميت كم يكبر، قال أربع، قلت الليل والنهار سواء، قال الليل والنهار سواء، قلت الميت يدفن في الليل، قال قبر أبو بكر في الليل. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا عن المسور ابن مخرمة قال دفن أبا بكر ليلا فقال عمر إني لم أوتر، فصلى عمر رضي الله عنه وأرضاه الوتر بعد ذلك، يعني قبر الصديق أين؟ في الليل. وأيضا جاء عن أنس أنه سئل عن الصلاة على الميت بالليل فقال ما الصلاة على الميت بالليل إلا كالصلاة على الميت بالنهار. وفائدة، روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، يعني دفن أبو بكر ليلا ممن روى هذا الخبر من؟ عائشة. دفن فاطمة في الليل ممن روى هذا الخبر من؟ عائشة. في طبقات ابن سعد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دفنت ليلا بإسناد صحيح، بإسناد صحيح عبد الله بن الزبير دفنها ليلا رضي الله عنها وأرضاها. طيب، ثم قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. لما جاء نعي جعفر، النعي خبر الوفاة، ليس النعي نعي أهل الجاهلية، وإنما النعي خبر الوفاة، والخبر إسناده حسن، الخبر إسناده حسن، فيه خالد ابن سارة، هكذا خالد ابن سارة وهو صدوق. مسألة أو فائدة، يسن صناعة الطعام وإعداد الطعام لأهل الميت، يعني الجيران والأقارب يصنعون طعاما لأهل الميت في يوم الوفاة وليلة الوفاة، يعني وليلة الدفن، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. والحنابلة يقولون يسن تقديم الطعام لهم لأهل الميت ثلاثة أيام. طيب ما الدليل على أن أهل الميت يقدم لهم الطعام؟ حديث الباب اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ومعلوم أخوان الكرام أن الهم والضيق من أسباب امتناع الإنسان عن الطعام وارتباك أموره، يعني ارتباك أموره، فربما بسبب شدة الضيق لم يجد وقتا لإعداد الطعام، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وأيضا من الأدلة على ذلك بالإضافة لحديث الباب ما جاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبين عليها ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. واضح بارك الله فيكم، فالمقصود أنها أمرت بصناعة الطعام لمن؟ لأهل الميت. وطبعا هذا لا يعني أن المسألة عبارة عن احتفال، واضح بارك الله فيكم، نصنع طعام لأهل الميت، فيتوافد مئات الأشخاص وربما آلاف الأشخاص. لا، هذا الأمر لم يذكر في هذه الأحاديث، فلا يأتي الإنسان ويخلط بين الأمرين، لابد أن ينتبه لهذا. طيب، عندنا مسألة، ما حكم صنع أهل الميت الطعام للناس؟ هذه يحتاج إليها، لأن هذا هو عمل عدد كبير من الناس، ويحكى عن رجل أنه مات قريب له فبكى بكاء عظيما، فقالوا كل هذا محبة للميت؟ قال لا، ليس محبة للميت، من أين أحضر المال كي أطعم الناس؟ يتوافدون عليه من كل حدب وصوب. ويذكر سابقا لقلة الطعام كان بعضهم يمر على النعش ويضربه، قال ما تحرك هذا منذ أيام؟ نريد نأكل. واضح بارك الله فيكم. فبعض الناس عنده مثل هذه يعني المناسبات فرصة لملء البطن ولو على حساب الدين، نسأل الله العفو والعافية. تقديم أهل الميت الطعام للناس، ذهب جمع من أهل العلم إلى المنع من ذلك، بل ينص شيخ الإسلام تيمية أن هذا من البدع والمحدثات، أن هذا من البدع والمحدثات. إخوان الكرام، لابد نفرق بين أيضا مسألتين، هناك تقديم للطعام من أهل الميت يقع تعمدا وتقصدا، يعني من صور هذه المسألة أن أهل الميت يقولون يا جماعة غداكم عنا اليوم، يبقى الجميع لأن الغداء سيقدم للناس، هذا مخالف لي ما ورد في الشرع والدين. وهناك تقديم للطعام يقع اتفاقا، بمعنى مجموعة جاءوا يعزون أهل الميت من مكان بعيد، جاءوا بعد صلاة الظهر، فأهل الميت قالوا يصعب أن يرجع هؤلاء أو سيبقون عندنا، يعني مثلا رجل مات له ابن، فجاء عم الأعمام هذا أو إخوة هذا الأب وعددهم سبعة مع أولادهم إلى العم يعزونه، فقال هؤلاء جاءوا مكان بعيد ولن يرجعوا الآن، قال ابقوا وتغدوا عندي. هذا حتى الشيخ بن باز كان يفتي بأنه لا حرج في ذلك. واضح بارك الله فيكم، لأن الكلام عن أي صورة؟ الصورة الأولى وهي تعمد دعوة الناس وعمل الوليمة، هذا من البدع والمحدثات. طيب، فائدة في سنن ابن ماجه من طريق هشيم ابن بشير عن إسماعيل ابن خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجري قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. طيب، هذا الخبر ما معناه؟ أولا يظهر والله أعلم أن هذا الخبر إسناده لا يثبت، وعلته أن فيه هشيم وقد عنعن، رواه بالعنعنة وهو مدلس، لابد أن يصرح بالتحديث. لذلك الإمام أحمد يقول ما أرى لهذا الحديث أصلا، هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وينبه بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد والدارقطني أنه شيم يرويه عمن عن شريك، شريك بن عبد الله هذا سيء الحفظ فلذلك أسقط، فهذا يؤكد أن هذا الخبر معل، والله تعالى أعلم. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قدم جرير بن عبد الله على عمر فقال هل يناح قبلكم على الميت؟ قال لا، يعني الناس عندكم ينوحون على الميت؟ قال لا. قال تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام؟ قال نعم. قال تلك النياحة. لكن الخبر أيضا إسناده ضعيف منقطع، طلحة بن مصرف لم يسمع من جرير ولا من عمر. طيب، فائدة بارك الله فيكم، المآتم لا تجوز بالإجماع. من صور المآتم الأماكن التي تعد مخصوصة للنياحة، واضح بارك الله فيكم، هذا يوجد، يجتمع الناس للنياحة ومع النياحة يقدم أهل الميت الطعام للناس تقصدا وتعمدا. هذه المآتم لا تجوز بإجماع أهل العلم. حكى الطرطوشي في البدع قال: أما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، يعني أماكن مخصوصة يبكى فيها على الميت مع بدع ومحدثات، هذه ممنوعة بإجماع أهل العلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم اجتماع الناس للتعزية؟ يعني مجموعة أو عائلة مات عندهم رجل أو امرأة فالناس يريدون يعزونهم، قالوا العزاء في الموضع الفلاني، فيجتمع الناس للعزاء ولا يقع في هذا العزاء منكر من نياحة أو تعمد تقديم الطعام أو غير ذلك، ما حكم هذا الاجتماع؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال جمع من أهل العلم: هذا العمل يجوز. ومن قال بالجواز بعضهم يقول: وإن كان جائزا هذا خلاف الأولى، وهو مذهب الحنفية والمالكية وأحمد في قول. والحنفية يقولون: لو قلنا بالجواز لكن هذا خلاف الأولى. وذهب المالكية في قول والشافعية وأكثر الحنابلة أن هذا العمل مكروه، وبعضهم ينص على التحريم. والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا المجلس وهذا الاجتماع إذا خلى من المنكر والمحظورات الشرعية فإنه لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ما الدليل؟ ما مر معنا من خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء. فيظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا حرج فيه، إلا لو صارت هذه المجالس مجالس ولائم وقيل وقال ومنكر والعياذ بالله، فإن هذه المجالس لا تجوز. وأيضا إخواني الأفاضل، بعض الناس يقطع بعض الأبواب فيقول العزاء من 9 إلى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء، وهذا طيب بارك الله فيكم. فإن بقي الخواص وأهل الميت صنع الناس لهم طعام ويكون هذا الأمر سهل ويسير على الجميع. أما يعني أن يتوافد الناس وتصبح المسألة عبارة عن حفلة، حتى تجد أحيانا بعضهم يقدم الحلوى في العزاء، ما أقول قيل لي، رأيت هذا بنفسي، فأتذكر كلمة عجيبة حكاها لي أحد الإخوة عن الشيخ الألباني، أنه قال: لقد أماتوا الموت. فعلا أماتوا الموت، وين ذكر الموت؟ بس ناقص يلعبون الورق في هذه المجالس فقط، وهذا والله واقع. وبعضهم يأتي في هذه المجالس والضحك بأعلى الصوت والكلام عن مسائل النساء في هذه المجالس، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، والله المستعان. فلذلك طلبة العلم ينبغي عليهم أن يحزموا مع هؤلاء. وهنا فائدة: الخطأ ما يعالج بخطأ. بعضهم يقول ماذا؟ طيب بدل هذا سنضع مصاحف نقرأ قرآن أو نحضر شيخ يلقي موعظة في هذه المجالس. الخطأ ما يعالج بخطأ، الخطأ يعالج بماذا؟ بالهدي النبوي وتوعية الناس. ونقول: من كان لا يضبط لسانه يعزي ويخرج. واضح بارك الله فيكم؟ بعض الناس يقول: أنا ما أملك لساني. طيب عزي واخرج بارك الله فيك. بعضهم يعزي ويبقى إلى العشاء والغداء، اترك عنك مثل هذا، سلم رعاك الله وأدي الواجب، يعني أدي التعزية ثم أخرج. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا، والله المستعان، والله المستعان. وبعضهم يعني لغلبة القيل والقال عليه أصبح ما يضبط نفسه. فائدة: في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن معن بن عيسى عن ثابت بن قيس قال: أدركت عمر بن عبد العزيز يمنع أهل الميت الجماعات، الاجتماع يمنعهم ودعوة الناس، قال: ترزؤون وتغرمون، يعني عندكم مصيبة وتغرمون فيما أموالكم، فمنعهم من هذا رحمة الله تعالى عليه. وهذا أيضا أمر طيب، هذا أمر طيب. مسألة أو مسألة: ما حكم تعزية الميت، تعزية أهل الميت يعني، أو تقديم التعزية في الميت؟ بإجماع أهل العلم هذا عمل مستحب، بإجماع أهل العلم هذا عمل مستحب، حكاه إجماعا ابن هبيرة في اختلاف الأئمة وابن قدامة في المغني، ونسب لسفيان الثوري أنه يقول: لا تستحب التعزية بعد الدفن، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، سيأتي معنا بعض التفاصيل بعد قليل. وأيضا المنبجي يقول في تسلية أهل المصائب: ويستحب تعزية أهل الميت، وهي مسألة متفق عليها، ولم أعلم أن أحدا خالف في ذلك إلا سفيان الثوري، قال: لا تستحب التعزية بعد الدفن لأنها خاتمة أمره، والمعروف المستقر عند أهل العلم استحباب التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، هذه فائدة اضبطها، والمعروف المستقر عند أهل العلم استحباب التعزية قبل الدفن وبعد الدفن، فهذا أمر مستحب، عزيت قبل الدفن لا حرج، عزيت بعد الدفن لا حرج. طيب عندنا فائدة: ليس في التعزية صيغة مخصوصة، يعني مثلا التشهد له صيغة مخصوصة، الاستفتاح له صيغة مخصوصة، لو عزيت بأي لفظ جبر الله مصابكم، حفظ الله أولادكم، إلى غير ذلك لا حرج. لكن بعضهم يقول: آخر الأحزان، طيب الدنيا ما تخلو من حزن، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا تقول مثل هذا، وقل لهم: جبر الله مصابكم، عوضكم الله خير، عظم الله أجركم. والعجيب إخوان الكرام أن اللفظ الشائع أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وغفر لميتكم، حسب بحثي والله تعالى أعلم، لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا، وإنما هو قول الحسن البصري. نعم جاء في بعض الألفاظ ذكر تعظيم الأجر، لكن هذا اللفظ المجتمع الذي يتداوله الناس كثيرا. وبالمناسبة هناك ذكر أيضا شائع عن الحسن البصري، أحد يعرفه؟ شائع جدا، يظن بعض الناس أنه مرفوع، لكن يروى عن الحسن بإسناد ضعيف، أحد يعرف؟ بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بالراحة، هذا غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من أقوال الصحابة، هذا يروى عن الحسن لكن بإسناد ضعيف، يروى عن الحسن بإسناد ضعيف. فلذلك التعزية تكون بأي صيغة، لكن من يعني لو عزيت بأي صيغة ما خالفت السنة، واضح بارك الله فيكم. لكن من الألفاظ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته ابنته كي يحضر ابنا لها قد قبض، فأرسل يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. واضح بارك الله فيكم. هذا جاء، وربما يعني هذا فيه مواساة لها، وبعضهم قد يقول هذه ليست تعزية، يعني تعزية بعد الدفن وغيره، وإنما هي الدعاء، لكن معنى التعزية فيها واضح. ابن قدامة في المغني يقول: ولا نعلم في التعزية شيئا محدودا، يعني ما يجوز تتجاوزه، وإنما لا حرج في ذلك. مسألة: هل تصح التعزية قبل الدفن؟ مر معنا كلام المنبج. هل تصح التعزية بعد الدفن أو في المقبرة؟ بعض أهل العلم يقول التعزية في المقبرة مكروهة، والصواب أن التعزية قبل الدفن أو في المقبرة أو بعد الدفن كل ذلك لا حرج فيه، كل ذلك لا حرج فيه، فلا دليل يدل على المنع، والله تعالى أعلم. طيب مسألة: ما وقت التعزية؟ يعني من متى يعزى الميت إلى متى؟ جمهور أهل العلم يقولون يعزى الميت من وقت وقوع المصيبة إلى 3 أيام. طيب لماذا قيدوها بثلاثة أيام؟ قالوا المرأة تحد على غير زوجها كم يوم؟ 3 أيام، أكثر من 3 أيام لا يجوز. قالوا وكذلك التعزية. وذهب بعض أهل العلم، هذا وهذا قول عند المالكية وقول عند الشافعية وكذلك الحنابلة، أن التعزية لا تحد بثلاثة أيام، التعزية المقصود منها المواساة، وربما احتاج الإنسان إلى أن يواسى بعد 3 أيام. يعني مثلا بعض الناس يموت له ولد فيعزيه الناس بعد المصيبة مباشرة، فيزوره مثلا بعض أهل العلم بعد 10 أيام، أليست هذه تسبب تخفيفا عظيما للحزن؟ بلى والله الذي لا إله غيره، ويفرح الناس بهذا فرحا عظيما. وبعضهم ربما يقول زيارتك، يعني زيارة هذا العالم، خففت هذه المصيبة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب ما الدليل على أن التعزية يجوز أن تكون بعد 3 أيام؟ ما الدليل؟ روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر، جعفر بن أبي طالب، 3 أن يأتيهم 3 أيام، ثم يجيئهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أدعو إلي ابني أخي. قال عبد الله بن جعفر فدعي بنا كأننا أفرخ، يعني طيور صغيرة. قال أدعو إلي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. قال أما محمد، محمد ابن جعفر بن أبي طالب، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3 مرار. قالت فجاءت أمنا، من أمهم؟ أي جماعة، أسماء بنت عميس التي تزوجها الصديق بعد ذلك. فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له، فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم واساهم بعد كم يوم؟ بعد 3 أيام، فلا حرج في ذلك، فيتجوز التعزية من وقت المصيبة، وإن احتاج أن يعزى بعد 3 أيام فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. والأقرب أن إسناده ضعيف، والأقرب أن الخبر إسناده ضعيف، فيه راو يقال له قابوس ابن أبي ظبيان ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه، وهذا الخبر من روايته عن أبيه. يعني اسم قابوس اسم قديم إخوان الكرام، اسم قابوس اسم قديم ليس اسم حديث، هذا فقط للفائد. كذلك اسم سعود هذا اسم قديم، يعني فلا يتصور متصور أنه اسم حديث. اسم حميد هذا قديم، خليفة هذا اسم قديم، هذه أسماء قديمة، لا يظن ظان أنها أسماء حديثة، لا هي أسماء قديمة. خليفة من خياط صاحب الطبقات، كتاب مطبوع، كتاب مطبوع، و يعني هذا من باب ملح العلم، هذا من باب ملح العلم. فائدة من أذكار زيارة القبور ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هذا يختلف عن حديث بريدة، هذا يختلف عن حديث بريدة. هذا الخبر من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن زوائد المحرر على بلوغ المرام، من زوائد المحرر على بلوغ المرام. فائدة: في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع ليلا حتى جاء البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه فدعا 3 مرات. فيه فائدة أن الدعاء يكون قائما مع رفع اليد ويكون طويلا. ذكر هذا الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. طيب لو دعا جالسا لا حرج، لو ما أطال في الدعاء لا حرج، لو دعا دون رفع يد لا حرج، هذه كلها من السنن. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، ولكن قال: فتؤذوا الأحياء. لفظ الترمذي، لفظ حديث المغيرة: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، والخبر إسناده صحيح، الخبر إسناده صحيح. وهذا الخبر أورده أيضا الحافظ بن حجر في كتاب الجامع، كتاب الجامع. طيب، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، الإنسان يقبل أن يسب قريبه؟ ما يقبل، حتى لو كان قريبه قد فعل وفعل، ما يقبل الإنسان بهذا. لذلك العاقل ينتبه، حتى لو كان هذا القريب مثلا عنده أشياء، إذا تكلمت فلابد أن يكون كلامك موزونا، لأن الشيطان ربما نزغ، ربما نزغ الشيطان. وأحيانا بعضهم لا يتكلم عن الميت وإنما يسب الميت، فالحي يتأذى. واضح بارك الله فيكم؟ يعني قد يقول قائل: طيب إن كان هذا الميت مبتدع نسكت عنه عند قريبه؟ لا، ما في أحد قالك تسكت، هذا دين الله عز وجل. لكن الإنسان أيضا ماذا؟ ينتبه كي لا ينزغ الشيطان. السب والشتم هذا ينزغ الشيطان، يقول: هذا قريب، لا تسب لا تشتمه، تكلم عنه، حذر من باطله، حذر من زلته، ما في إشكالية. لكن السب والشتم ما يقبله الناس، فالإنسان ينتبه لهذا. فائدة بارك الله فيكم: في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال موقوفا عليه: ساب الميت كالمشرف على الهلكة. طيب ليش؟ الحي ممكن تتحلل منه، طيب والميت؟ واضح بارك الله فيكم؟ فائدة: ما أكثر ما يتساهل العامة خصوصا في قذف المحصنات، ابن كذا، بنت كذا. طيب ربما كانت هذه الأم التي تكلمت في عرضها قد ماتت منذ 40 سنة أو 50 سنة وهي من الصالحات، فتتعلق برقبتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأسف الشديد إخوان الكرام، ألفاظ السب والشتم عند بعض الناس عوام أو غير عوام، وبعض متعلم دارس فاهم، والله كثيرة جدا جدا جدا، كأنهم يوزعون حسناتهم والعياذ بالله. تجد بعضهم دون سبب، ما في سبب، يعني يقذف يلعن. لا أتكلم مثلا عن بعض الألفاظ التي ربما يراها الناس عادية لكن هي محرمة، يعني. لكن كلامنا عن كبائر، لعن، قذف، شتم، وهلم جرة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من غضب الله. وعن من الفوائد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تذكروا موتاكم إلا بخير. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. يذكر عن بعض الولاة الحكماء العقلاء، هذا قريب يعني، أنه جاء إليه بعضهم وكتب كتابة في التاريخ، وفي هذه الكتابة أمور لا تناسب الناس لأنها تتحدث عن أشخاص أولادهم وأعقابهم موجودون، وبعض الأمور القبلية القديمة، فقال هذا من تاريخنا. فيذكر أنه قال بودي أن أمسح هذا وأن أمسح هذا التاريخ. واضح بارك الله فيكم. فالأموات اذكرهم بالخير، أما إذا أثيرت بعض النعرات وبعض المسائل فتقع أمور لا تحمد عقباها، نسأل الله العفو والعافية. ومن حمق بعض الناس أنه يريد أن يتكلم في كل شيء، يريد أن يتكلم في كل شيء، وهذا من حمق بعض الناس. وأيضا فائدة، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في جنازة زيد بن ثابت فقال لقد دفن اليوم علم كثير، يعني هذا عالم جليل من علماء الصحابة، ما تكلم ابن عباس إلا بخير. واضح بارك الله فيكم. وبعض المخذولين يموت العالم فيتكلم على هذا العالم في يوم وفاته، ليس كلام عن مبتدع أو خرافي أو غيره، لا لا، كلام عن علماء كبار من كبار مشايخنا رحمة الله تعالى عليه، يموت فبدل أن يسترجع ويحوقل يتكلم بعضهم بكلام قبيح، وهذا الأمر يفعله بعض شرار المبتدع والعياذ بالله، يتشفون. واضح بارك الله فيكم. لذلك يذكر عن أحدهم وكان كثير الكلام في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما حضرته الوفاة وكان عند النزع كان يصرخ أبو هريرة أبو هريرة، نسأل الله العفو والعافية. هذا الكلام عن أحد الناس خطير، فكيف الكلام عن الصحابة وقد جعلتهم خصومك عند الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. وبهذا بارك الله فيكم تم التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله نشرع في كتاب الزكاة بإذن الله عز وجل. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. جيد، تحتاج إلى مراجعة الشيخ. في بالي شيء، في بالي شيء لكن يحتاج إلى مراجعة، لو تمهلني بارك الله فيك أجيبك غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تفضل. تفضل. نعم. بعض أهل العلم نعم يشدد في هذا، يشدد في هذا، لكن أنا أتكلم الآن عن مسألة فقهية وكلام الشيخ، ترجيح الشيخ بن باز، والله أعلم ترجيح الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه في هذا الأمر يعني ترجيح طيب. واضح بارك الله فيك. يعني فيه أيضا تيسير على الناس، يعني لأن بعض الناس يأتيهم ناس من أماكن بعيدة تبقى تطردهم، ما يمكن هذا الأمر. وليس المقصود طبعا وليمة مصنوعة لي يعني لعموم الناس، ولكن الإنسان عنده أبناء عمومه أقارب وهو يفرح بجلوسهم أصلا، هم الآن إذا جلسوا هو فرح بهذا الجلوس، فيظهر والله أعلم أن في هذه الحالة الأمر سهل ويسير، والله أعلم. نعم. تفضل الشيخ. بس فائدة الله يرضى عليك، أنا أذكر مرة ذهبت أعزي ناس فاستغربت أنهم أحضروا ما يسميهم بعض الناس النادل، القرصون يعني، الذي يلبس الكرافتة السوداء وغيره. قلت إيش هذا يعني، هذا عزاء وليش، والناس في ضحك ولهو وغير ذلك. هذا طبعا أمر مذموم، وقلت لكم من لا يضبط نفسه يسلم ويخرج، وبعض مجالس العزاء فقط بارك الله فيكم لعب الورق ناقص فيها، لا تفرق بينها وبين الأعراس إطلاقا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل. ليس حديث هذا، الله يرضى عليك. نعم، بس أنبهك على نقطة شيخي، سؤالك جيد. التعزية ليست من باب تجديد الأحزان. بعض الناس إذا ابتلوا بمصيبة عظيمة يفرح بمواساة الناس له، يفرح. يعني بعضهم يقول كلمة فلان خففت عني نصف الحمل، هذا موجود. ترى إخوان الكرام، بعض الناس إذا وقت عليه مصيبة ينتظر ماذا؟ دعوة، كلمة طيبة، مواساة بكلام طيب. لذلك مشايخنا الله يرحم الأموات ويحفظ الأحياء منهم كانوا يحرصون على هذا الأمر، يعزون. واضح بارك الله فيكم، ولو بالاتصال. لذلك التعزية ما يشترط أن تكون بالحضور، ممكن تعزي بالاتصال برسالة. أعرف رجل توفيت زوجته تقريبا قبل 20 سنة أو 15 سنة، فكتب أحد الأفاضل له تعزية برسالة خطية، فاحتفظ بهذه الرسالة لأن أثرت في قلبه جدا. لما مات هذا الكاتب أخرج هذه الرسالة لأولاده، قال والدكم لم يقصر معي واساني بهذه الرسالة الطيبة. واضح بارك الله فيك. نعم، بس أذكر هذه المسألة، ربما ذكرتها. لذلك طلاب العلم إخوان الكرام ينبغي أن ينتبهوا، هناك فرق بين التعزية وهناك فرق بين إلقاء الكلمة في التعزية. لا تفتح باب شر ولا تسن سنة سيئة. واضح بارك الله فيكم. يعني شيء ألقي اتفاقا هذا أمر آخر، لكن بعض الناس يظن أن من السنة إلقاء الكلمة في العزاء، يسن هذا الأمر لسبب أو من دون سبب. وبعضهم يقول يا شيخ اليوم آخر يوم واليوم ختمة، نريدك تحضر الختمة، ظلمات بعضها فوق بعض. فلذلك طالب العلم لابد أن ينتبه لهذه المسائل، والله المستعان. طيب تفضل. يظهر لي والله أعلم، يعني يمكن تحملها على محمل طيب، يمكن بكسر عنق النص، يعني والله أعلم ما فيه معنى، وربما يكون المعنى غير جيد. إلا لو قلت البقية في حياتك أسأل الله، يعني المعنى أسأل الله أن يبارك في حياتك الموجودة الآن، يعني الميت انتقل إلى رحمة الله لكن أنت الآن على قيد الحياة، أسأل الله أن يبارك لك في عمرك، والله أعلم. هذا يمكن أن يكون من المحامل الطيبة. وأيضا بعض العوام تقول له إذا قال بقية في حياتك، قل له إيش معنى الكلمة هذه؟ قل والله ما أدري. طيب كيف تردد كلام أنت ما تدري معناه؟ ادعو لهم بالرحمة، بالمغفرة، بالكلام الطيب. هذا أفضل من بعض الألفاظ التي إسنادها المسلسلات والأفلام. والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.